بشرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى صلى الله وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سرحان رضي الله
عنه.
عن النواس بن سرحان رضي الله عنه.
كسر السين. سمع. وليس مجرد النصوص التي ذكرها الأئمة كأصول للسنة في كتب مصنفاته. إن ذكر ابن بطة في عبادتين وغيره من العلماء علماء لم يكتبوا في أصول السنة ذكروا الأخلاق، مما يدل على أن الأخلاق أيضا من أصول السنة. ولذلك حينما نخرج الحدادية عن أثار السنة والجماعة فإننا نعني بذلك الصيام كهذا المنهج من الأفكار المنحرفة الهدامة. حتى ولو حضروا مجالس بعض طلاب العلم والمشايخ فهذا لا يشفع لهم عندنا. إذا ركبوا مركب الحدادية والطعن في العلماء والفتنة بين طلاب العلم والمشايخ والعلماء حتى لو كان أحدهم يحضر أو ذكروا بعض المشايخ فقد نقل الإجماع على أن الجرح المفسر مقدم على التعليم المجمل. ولا يصح القول بأنني لا ألزم بتبديع فلان. طالما أن الجرح مفسر لا بد من أن يبين ذلك. وقد نقل الاتفاق على أن الجرح المفسر مقدم على التعليم المجمل. ولا بد من قبوله، لا بد من قبول ذلك. وأما قول أنه لا بد من إجماع المشايخ على تبديل شخص ما فهذه قاعدة حلبية مأربية خبيثة أراد بها الحلبي والمأربي علي الحسن الحلبي والمأربي مصطفى إسماعيل المصري اليمني إقامة المصري نورد اليمني إقامة أن يخرجوا أو ينشئوا منهجا فاسدا جديدا. فقالوا نصحح ولا نبدل. هذا بعض. فقالوا ان الجرح مفسر حينما اقول لك فلان كذاب واتيك بالدليل على هذا، فلان كذاب واتيك بالدليل على ذلك، تقول لا لابد ان العلماء يجمعوا على هذا. هذه قاعده حنفيه. وقد ذكر العلماء في حروب الشيخ ربيع وغيره هذه القاعده لانها لا تبقي مطلعا وتنظر بكتب التراجم. العالم يقول لو كان لي سيف ورمح لغزوته والامام احمد يرسل يديه اليه ويخرج له مسلم حديثا في صحيحه. فماذا يقول في هذا؟ لا تطرق فيه. فالمهم انه ان دعوه الاجماع على الجرح حتى يجرح الشخص هذه دعوه مخالفه لقواعد الجرح والتعديل التي وضعها الائمه والعلماء، وانما الاتفاق على خلاف ذلك. فحسن الخلق من منهج اهل السنه والجماعه، لابد ان يكون الانسان حسن الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ان بين البر وانه حسن الخلق وان هذا يشمل الدين كله، بين عليه السلام الاثم وهو ضد البر. فالبر هو الخير والاثم هو الشر. ما حاك في نفسك يعني صار مكروها في نفسك وفي الروايه الاخرى وتردد في الصدر، يعني اذا كنت متردد تصدر بما في نفسك ولا في صدرك أما وأنت رجل من أهل الإيمان فهذا معناه أنه بر أم أنه إثم؟ معناه أنه إثم، أو غالبا يكون هذا إثم وليس برا. فالبر هو الخير لا تردد فيه وإنما فيه اليقين واطمئنان النفس. ولذلك قال عليه السلام: نطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب. والمراد بالنفس هنا والقلب هنا النفس المؤمنة والقلب المؤمن، وإلا فنفس الكافر وقلب الكافر قد يطمئن إلى الإثم والكفر والعياذ بالله. فليس معناه أنه يكون برا باطمئنان الكافر، وإنما المقصود هنا النفس المؤمنة والقلب المؤمن. قال: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس في الدول الأخرى وتردد في الصدر. يبقى إذا المؤمن على النور في معرفة الخير. والله جل وعلا قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني دليلا وبرهانا تميزون به بين الحق والباطل. الله جل وعلا قال واتل عليه النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أحب الدنيا وأحب الظهور وأحب الكلام وتصدر المجالس أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تترك يذهب. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان إذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه فإنه لا يكون له نور يميز به بين الحق والباطل. وأما إذا كانت الآخرة همه فإن الله يجمع عليه شمله ويجعل غناه في صدره ويجعل له فرقان يمشي به في الناس. وهذا يكون خلاف من مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوك. لأن بعض الناس الذي له هوى ورغبة بالشيء يقول ما دام أفتى فلان بهذا فليس عليه شيء وهذا في ذمته. ويقولون ضع في عنق عالم واخرج سائل. هذا باطل. إن أريد أن يطمئن قلبك إلى هذا الحق وليس أنك مجرد ضع في عنق عالم حتى تخرج سائل. هذا ليس فيه سلامة. وإنما السلامة في اتباع الدليل الشرعي وتنظر في كلام العالم ومدى موافقته للحق أو مخالفته له. نعم. فهذا الحديث ميزان يسير عليه المؤمن فيما يعرض على قلبه من الحق أو البر والإثم والباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيب العباد بن سارية رضي الله عنه قال فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة عجلة الحمد لله فذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله وسمع الطاعة وإن تأمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة
من تأمر عليكم عبدا ليل الحبشي في كل النسخ ها وفي بعض النسخ عبد الحبشي. نعم موجود. نعم في بعض النسخ. نعم هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة والإمام الترمذي في جمع وحسن صحيح. نعم.
وإن أمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
نعم. فهذا الحديث حديث عظيم وعظ فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه موعظة بليغة. والوعظ مطلوب والتذكير بالله مطلوب والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور مطلوب. وأعظم واعظ للقلب هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال الله واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعض الناس يهون من شأن الوعظ ولا يعرض على قلبه فيصبح جافيا غليظ القلب. موعظة بليغة وجلت منها القلوب يعني خافت وذرفت منها العيون يعني بكت. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون إذا ذكروا بالله عز وجل. وهذا يدل على سلامة القلب وصحته وقوته في الحق بخلاف أهل القسوة الذين لا تأمع لهم عين ولا تلي عليهم الكتاب كله والعياذ بالله. قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة يعني كأنك توجهنا. في رواية ما تعهد إلينا يعني بما توصي. وهذا به طلب الوصية من أهل العلم وأهل الفضل. أفأوصنا؟ قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأوصى النبي عليه السلام بعدة أمور هنا. بتقوى الله، وتقوى الله كما قال الإمام أحمد فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا أفضل التعاريف للتقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي عليه السلام: يا أيها النبي اتق الله. وكم الأئمة إذا قيل عليه اتق الله اتق الله استغرب، كان يوم حنيف إنما المثال إذا قيل اتق الله استغرب أشهر كأنه واقف بين الجنة والنار رحمه الله، خوفا وطمعا من الله عز وجل. قال: والسمع والطاعة، يعني لولاة الأمور. ولاة الأمور المراد بهم صنفان من الناس، وهم العلماء والأمراء. ولذلك الخروج على ولاة الأمور علماء أو أمراء هذا من الخروج. لذلك نحن ننسب الحدادية للخروج، لأنهم خرجوا على من؟ ها؟ خرجوا على من يا خلاص؟ على العلماء، سب العلماء. فهؤلاء الخوارج جدد في هذا الزمان. وإن كنا نحكم بالخروج على من خرج على حاكم أراد بنا ومزق أشلاءه وقتل أنفسا معصومة، لأن حاكم جائر ظالم ولكنه موحد، فمن خرج عليه فهو من الخوارج. فكيف من خرج على العلماء وسب العلماء وكذب على العلماء وذكر كلام العلماء في كتبه ومصنفاته أو نسبها إلى نفسه والعياذ بالله أو وقع الفتنة والضغينة بين أهل العلم؟ لا شك أن هذا نوع من الخوارج. وعلى طلاب العلم أن يكتبوا في بيان انحراف هذا الفكر الخارجي الجديد، وإن شاء الله قريبا تخرج رسالة في فكر الحدادية وتحذير العلماء وأئمة الزمان وأئمة الزمان منه، أن هذا أمر خطير جدا. يعني الآن الأحزاب خلاص حتى عامة الناس فهموا أن هؤلاء بعيدين عن الحق، وأما حينما يخرج حدادي من وسط أهل السنة ويكون يحضر مجالس طلاب العلم السلفيين فهذا خطر أشد من الحزبيين في هذا الزمان. قال: والسمع والطاعة، يعني ولاة الأمور علماء وأمراء. وذلك أن اجتماع الناس على العلماء وعلى الأمراء هذا فيه اجتماع كبير ونبذ الفرقة والتنازع. ولذلك أوصى النبي عليه السلام على عدم الخروج على الأئمة، الذي هو معنى الذي هو معناه نقض اليد من الطاعة، ويكون هذا بالقلب واللسان والسيف واليد. بالقلب أن تعتقد أن هذا الحاكم ليس وليا شرعيا. وأعجب العجب في هذا الزمان أن يقول بعض الناس ممن ينتسب للسلفية، والسلفية منهم براء، يقولون الحاكم مسلم ولكن ليس ولي أمر شرعي. كيف؟ يقولون لأنه ظالم. كيف؟ ولا يبلغ أحد من الظلم، سواء ظلم من معصية أو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، يبقى إذا لا يبقى لنا حاكم نجتمع عليه أبدا. كيف يقال ذلك؟ مسلم ولكن مش ولي أمر شرعي. لأن أنا ما اقتلتوش، أنت اقتلته؟ يبقى ولي أمرك، لكن أنا لا. يا أنت عندي 80 مليون يروح يقول اختاروا رئيس؟ هذه طريقة شرعية أم طريقة كفرية غربية ديمقراطية؟ لا تنص الإسلام صلة، وليس لها أي علاقة بشريعة الله، وإنما الذي يختار الأمر هو من الوجهاء من العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر، والذين يسمون بأهل الحل والعقد العلماء والأمراء والرؤساء والقبائل والعشائر. لكن ترسل واحدة امرأة راقصة ومغنية وممثلة في الفيلم والتمثيلية تختار لك الرئيس ولها؟ ماذا تختار لك؟ ستختار لك ملحنة أو مغنية
كيف تقول هذا حرية عدالة مساواة؟ هذا شعار الماسونية العالمي الخبيث، هذا شعار الماسونية. حين يرفع باسم الإسلام بل يستبدل الإسلام هو محمد بحرية عدالة مساواة. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين وليس الذكر كالأنثى؟ كيف ذلك؟ حينما قيل إن الختان للمرأة محرم في مؤتمر قامت الدنيا ولا تقعد، والآن يصوب الرجل المرأة في الشهادة وفي الحكم إجمالا في رئيس المرأة، لأن الرئيسة تولد تشكل بطنها الرئيسة، وفي النفاس حد يسأل عن شيء يقول معلش يا أستاذ الرئيس والله ولده تشكيل بطنها في المستشفى. فغير لك لا حاجة إذا كانت الرئيسة امرأة، وأن الطلاب لا يملكوا قول ولا أمرهم امرأة، وقال ذلك بحق عائشة، ولو كانت عائشة لم يملك قول جعلها رئيسة الأمن والعياذ بالله. وأوصى النبي بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل لو كان عبدا حبشيا، يعني هذا الولي المتغلب بالسيف لو كان عبدا حبشيا، قلنا أن الخروج على ولي أمر الحاكم يكون به بالاعتقاد ويكون باللسان، ويكون باللسان كما قال الأئمة ابن باز ابن عثيمين الألباني الفوزان كلهم قالوا بالكلام عن ولي الأمر في المجالس العامة كالمنابر أو المساجد أو المجالس الخاصة. لو أنت قاعد وأنت في بيتك مع أولادك قلت فلان الحاكم الفلاني هذا فيه وفيه، هذا خروج على الولي الأمر، هذا خروج لا يجوز أبدا. ولكن تدعو له بالصلاح وصلاح الحال، لو كانت لي دعوة مستجابة لاتخذتها للسلطان، لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جاهل خير له من أن يعيشوا ليلة واحدة بلا إمام. هؤلاء قول الأئمة كالفضيل بن عياض وغيرهم من التابعين العلماء. وإن تأمر عليكم عبد، والعبد عند الاختيار بالإجماع، هل يصح أن يكون ولي أمر؟ لا أبدا بالإجماع، لأن العبد ملك لسيده ومال له كالدابة والجار، يبيع وما يشتريه كيف شاء. فكيف يكون ولي أمر يتصرف في أحوال العباد والبلاد؟ ولكن إذا تخلف وآل إليه الأمر واجتمع عليه الناس فإن ولايته شرعية بالاتفاق، فإن ولايته شرعية. لذلك ما يحاول بعض التكفيريين التشغيل به بين أهل السنة ولي أمرهم الحالي من قولهم إنهم يقولون إن الانتخابات محرمة وأنت ولايته شرعية، يقول كذبتم والله إنا لم نعتقد ذلك يوما، وإن كنا ما زلنا وسنموت إن شاء الله على ذلك أن الانتخابات طريقة ديمقراطية خبيثة ليس لها علاقة بالشريعة، ولكن إذا آل الأمر إلى رجل ما ولو بطريقة غير شرعية فإن ولايته تكون شرعية باتفاق العلماء والأئمة. عبدا حبشيا في رواية مجدة الأطراف كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يعني وهذا عند الاختيار لا بد أن يكون الحاكم سالم من العيوب التي تمنعه من الولاية الشرعية، لا بد أن يكون سالم من العيوب. ولكن إذا كان في حال الغلبة وإن لم يكن في حال الاختيار يصلح الولاية، ولكن في حال الغلبة يصلح ما لا يصلح في حال الاختيار. وإن تأمر عليكم عبد فإنه هنا يشركم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعيش من هؤلاء الصحابة المخاطبين بهذه الوصية أو هذه الوصايا سيرى اختلافا كثيرا، يعني عما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه. فماذا نقول في زماننا؟ إذا كان هذا إذا عاش الإرباط فسار اختلافا كثيرا، فماذا نقول نحن بعد 14 قرنا أو 15 قرنا؟ ماذا نقول؟ وقد بعد الناس عن زمان النبوة. والصحيح لما دخل أنس النبي صلى الله عليه وسلم ورد على قتل فاطمة فقالت يا أنس أطارت أنفسكم أن تحطوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا أن حطونا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني القلب الذي كان يحمله أنس قبل أن يدفن النبي عليه السلام وغير القلب الذي كان يحمله بعدنا دفن. الوقت كثير ولا قليل؟ قليل جدا، ليس هو سنة ولا قرن ولا أسبوع ولا أسبوع، وإنما وقت نفسه. ويدل على أن البعد عن أهل العلم فيه ضياع للقلب، فيه ضياع للقلب. ولذلك إياك أن تستجير من الرمضاء بالنار فتقول أبعد عن الفتن وعن مجالس العلم حتى لا أحتاج أنت بذلك كمنطقتي المستجير بعمل عند وسطه كالمستجير من الرمضاء بالنار. أن تحرك نفسك بالبعد عن العلم والعلماء، تحرك نفسك، هذا هي الفتنة. وإنما خذ بوصيتي الصديق بن عمر، يا عمر الزم غرز هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذه وصية السلف عند الفتن والمحن. فالمخرج من هذا عند هذا الاختلاف الكثير، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، وهذا علم من أعلام النبوة. وقع الاختلاف ولا لم يقع؟ المدرسة السلفية في الإسكندرية، المدرسة السلفية في القاهرة، المدرسة السلفية في الفحيل، المدرسة السلفية في المنصورة، والسلفية هي الغربية الغربية، هذه سلفية وهذه سلفية وهذه سلفية، ومختلفة كلها في أصول، ويحارب بعضها بعضا. أين المدرسة السلفية؟ إن منهج السلف منهج واحد وطريق واحد وسبيل واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. التقوى في أخذ هذه الوصية وهي سبيل الله سبحانه وتعالى. حتى وضع المتكلم بهذا الاسم الشريف السلفية وضع يده بين الليبرالية والعلمانية وصار يصحح المسار هؤلاء، فيقول ديمقراطية الإسلامية، ليبرالية الإسلامية، علمانية الإسلامية. كيف علمانية الإسلامية؟ كيف علمانية الإسلامية؟ والليبرالية الإسلامية؟ والديمقراطية الإسلامية؟ يعني كفر الإسلامي، كفر الإسلامي، كفر الإسلامي، والعياذ بالله. كيف ذلك؟ نعوذ بالله من ذلك. تعرض الإسلام باتباع السنة عند هذا الاختلاف العظيم. والله جل وعلا قال والعاقبة بالتقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشد ساعات الليل ظلمة بعد أن يبلغ الفجر كلما اشتد الأمر، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. كلما اشتد الأمر كلما قرب الفجر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولم يغمد عسر من الصعيد كما قال العلماء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، يعني افهموا هذه السنة، لأن هذا العصر عصر بيان وليس بعصر مضايعة. افهموا هذه السنة والسبيل بفهم الصحابة المرضيين، لأن هذا الفهم فهم إذا اجتمعوا عليه فهو معصوم. قال الله عز وجل ومن يجاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأدركم ممن؟ الصحابة. نولي ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. وهذه أدلة العلماء على حجية الإجماع. إذا أجمع الصحابة على أمر ما فإن مخالفته تكون ضلالا. لذلك ما حاول لي أن بعض الشر من قصة ابن سعد وابن مطيع ونقل تسعة أخوان عن بعض الصحابة يلبس بهم على الناس على أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية وليس إجماعية، هذا من كذبه وافتراءه كما سنبينه إن شاء الله على قريب. هذا من التلاعب. كيف يقال الصحابة نصا صريحا في حديث عبادة بن السلام في الصحيحين إلا أن ترى كفرا براحا عندكم فيهم والله برهان. كيف يخالف هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقوى والورع، كيف يخالف حديثا صريحا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ المهديون من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، هكذا في النص. نعم، النواجذ والأنياب والأطراس، فهذا يدل على شدة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا على السنة بالنواجذ، اجعلها من أنيابك وأطراسك، مما يدل على شدة الأمر على أهل السنة عند وجود هذا الاختلاف العظيم. هذا طريق كله من الأئمة الأنبياء والصحابة والتابعون اقتلوا، والأئمة أحمد عذر من أجل هذا، عذر من أجل ما أنت عليه اليوم أن القرآن مخلوق، ابن تيمية عذر من أجل ما أنت عليه اليوم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الأئمة حينما اقتلوا من قبل الولاة الظلمة في زمانهم ابتلوا في ماذا؟ في تفجير النفس. ابن تيمية فجر نفسه، أحمد فجر نفسه، لبس حزاما ناسفا أو عروة ناسفة أو رمى قنبلة في ميدان عام، لا، وإنما من أجل العقيدة ومنهج أهل السنة والجماعة. وقالت أحمد بوسام أهل السنة والجماعة، يتفرع عليه ثلاثة ولاة، اثنان يغنيان وواحد يكرمه ويعزه رضي الله عنه ورحمه الله، الإمام أحمد أبو عبد الله، ولا يزال اللقب يلحق به كلما قلت قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ثبت الله به الأمة، رجل واحد ثبت الله به الأمة، الأرض اجتمعت على خلافه ولكنه يأبى ويقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق رحمه الله تعالى. وإياكم محدثات الأمور يعني البدعة، وهو منصوب على التحذير يعني احذروا محدثات الأمور. ومحدثات الأمور منصوب بالكسر عوض عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سوي جمع محدثات. والمحدث ما كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد كما في الصحيحين وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. فكل بدعه فهي مردوده، واذا استقصاها الناس طلبوا المظاهرات في اول ان شاء الله الرواتب اقل الرواتب اقل كاذب هيكون كان 3000، فلما ضغطوا عليهم قالوا 2000، والان قالوا 1000، وحتى لما حصل انا معاش الان بعد 24 سنه 160 جنيه ولا زيادة. فالحاصل أن أين النتيجة في مخالفة شريعة الله وفي الخروج؟ ما النتيجة؟ حتى في أمر الدنيا لا يوجد شيء إلا الفساد والإفساد، أعراض منتهكة، خطف للنساء والصبيان، بل والرجال قتل، غلاء في الأسعار، خراب ودمار بعد ثورات الربيع العربي، اختلاف وتنازع وقتل ودماء، ولا حول ولا قوة الا بالله. فالمؤمن واهل العلم يرون الفتنة قبل وقوعها، واذا يحذرون منها قبل الوقوع، اما اهل الجهل فانهم لا يرونها الا بعد وقوعها، يتألمون منها. وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال، فلا يستثنى من البدع شيء. وتقسيم البدع الى هي انها تدل على الاحكام الخمسه، الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح كما قال بعض الشافعيه. هذا التقسيم خطر جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله. كيف تكون واجبه؟ كيف تكون مستحبه؟ كيف تكون مباحه؟ لا، هذا قول خطا، واكثر من علماء قال ذلك. نعم، طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شيخنا بارك الله فيكم واحسن الله اليكم ان هل زياده الهمه يعني علو الهمه في طلب العلم ونقصانها هو سبب هو الايمان اي كلما زاد الايمان زادت الهمه كلما نقص الايمان نقص لا شك ان الهمه العاليه تدل على قوه الايمان وضعف الهمه يدل على ضعف الايمان. يقول السؤال الثاني نريد الدرج بين الصفه الفعليه والذاتيه والصفه الفعليه الذاتيه. الصفة الفعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كالنزول والمجيء فهذه صفة فعلية متعلقة بمشيئة وهذه تنفك وتوجد. وأن الصفة الذاتية فإنها لا تنفك عن الله عز وجل كالسمع والبصر والسلك واليد والأصابع ونحو ذلك. والصفة الذاتية الفعلية كصفة الكلام فأصله صفة ذاتية وأحاده وأفراده صفة فعلية. لكن ما يقولون قديم النوع متجدد الآحاد أو حادث الآحاد. يقول ما الفرق بين الصاحب والصديق؟ لا أعلم فرقا بين الصاحب والصديق. المرء على دين خديجة أنا على طريقة صاحبه والصديق الذي يصاحبه. لا يكون نفس الصدق ما في. يقول السلام عليكم ورحمة الله عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك. ما معنى الإحرام؟ هل هو نية دخول الإنسان في المناسك أم لبس الحاج الرداء والإزار؟ إن كان الأول هل يجوز لمن نوى الحج أن يجاوز الميقات دون أن يلبس لباس الإحرام مجرد نية ثم يلبسه إذا نزل من الطائرة؟ المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك وليس لبس الرداء والإزار الأبيضين وإنما نية الدخول في النسك. ولذا بعض الإخوة يلبس الإزار والرداء ويلبس فوقه القلنسوة الطاقية. هذا الرجل قد يكون عليه دم وقد لا يكون عليه دم. ماذا يكون عليه دم؟ ها؟ يعتقد هناك في المسجد الذي يغتسلون فيه للإحرام هذا بالنسبة للرياء. هناك مسجد يغتسل الناس فيه يلبس الشخص ملابس الإحرام ويلبس فوقه قلنسوة. هذا الشخص قد يكون عليه دم قد لا يكون عليه دم. متى؟ إذا نوى الدخول في النسك عليه دم. وأما إذا لم ينوي فإنه ليس عليه دم. ولكن الأفضل أن يلبس ولا يخلع؟ ها؟ يخلع. لماذا؟ حتى لا يراه جرحان الناس ودماء الناس ويقلدونه وقد نوى الدخول في النسك. هذا هو المخالف. فالإحرام معناه نية الدخول في النسك. وجعل الأشياء المحرمة على الرجال والنساء وبعض الأشياء محرمة على الرجال دون النساء وبعضها محرمة على النساء دون الرجال وبعضها محرمة على الرجال والنساء سواء. إذا نوى الدخول في النسك من هنا يبدأ الإحرام. وأما لبس النداء والإزار فإنه سنة فإنه واجب وليس ركن. أما نية الدخول في النسك هو فنية الدخول في النسك والطواف بالكعبة والمقصود بالطواف طواف الإفاضة وليس طواف الوداع. من طواف الوداع واجب يشمله دم والوقوف بعرفة. هذه هي أركان الحج فنية الدخول في النسك هذه معنى هذا معنى الإحرام. نعم. آخر سؤال حتى نمشي. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وظنا فإن الظن قد كذب الحديث ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا متفق عليه. ما معنى الظن؟ الظن هنا كما قال النبي الأكل والحديد هو الظن السيء أن يحمل الإنسان الأشياء على المحمل السيء. وهذا خطأ وهذا غالبا لا يجوز له صحيح صاحب ولا صحيح.
وإنما الإنسان يحمل أحوال الناس وأحواله على أحسن حال حتى يبقى حسن الظن بالناس معه، ولا تجسسوا التجسس معروف. الإنسان يعني يأتي إلى أناس يتحدثون فيتجسس، ومن هذا التسجيل للعلماء بدون إذنهم في الهواتف هذا من التجسس، لا يجوز هذا إلا بإذن العالم. ولا يتدابروا، يعني يتدابر بعضهم لبعض، يتدابر له ليقتلك أو يؤذيك والعياذ بالله من الدور، يعني من خلفه من ورائه وحوله يؤذيك والعياذ بالله. بالنسبة لأن ما تذكره من المد في حديث الرجل الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل إن لي قرابة أصلهم يقطعونني أفأصلهم؟ قال أصلهم فكأنما تسفهم المل، والمل هو الجمر الحار، ولا يزال معكم والله الغير عليهم، يعني نصير ينصرك من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو له قرابة ورحم يصلهم ويقطعونه عليه أن يصلهم ولا يقطع وصلهم وودهم. وإذا لو كان ينفق على شخص وهذا الشخص يؤذيه فإنه ينفق كما فعل الصديق مع مصطفى ومصطفى تكلم في عائشة في حديث البك رضي الله عن الجميع، فقال والله لا ينفق عليه، فأنزل الله جل وعلا في سورة النور ولا يأتكم بالفضل منكم والسعة أن يؤذوا بالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال الصديق رضي الله عنه والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ورجع وعاود الإنفاق على نفسه. وهذا غاية الكرم، إنسان يؤذيك وتنفق عليه، يؤذيك بماذا؟ أذاك بماذا؟ في عرضك. وهذه هي الشهامة والقوة في الحق. وأما بعض الناس نفسه خبيثة شديدة، مجرد أن يحس بأي أذى من الشخص فإنه يكيل له الأذى كيلا والعياذ بالله. وعلى قدر من المطلوب المسامحة والعفو، كما قال الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل هذا هو فعل الناس مع الإنسان مع أقرب الإنسان، كان يفعل ذلك مع زوجته تؤذيه في شيء فيدبر لها في ذلك الليل يفكر كيف يؤذيها، كيف ذلك؟ كيف يكون ذلك؟ نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكم الحمد لله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
لشرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى صلى الله وسلم، قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله
عنه. سمعان
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه.
كسر السين. سمعان
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما هلك بنفسك وكرهت أن يقبل عليه الناس، رواه مسلم. وعن واصف بن أحمد رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر قلت نعم، فقال استفتح قلبك. البر ما أطعمت إليه النفس وطعم إليه القلب، والإثم ما هلك بالنفس وما أفضل بالصدق، وإن أبدى من لا تؤثر حديث حسن رويناه في مسندين ما بين أحمد بن حنبل والدارمي رحمهما الله تعالى بإسناد حسن.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في الأربعين النووية الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكيف أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر مطمئنة إليه النفس وطمئنة إليه القلب، والإثم محاكة النفس وتردد في الصدر، وإن أتاك الناس أعتبر. فهذان الحديثان فيهما بيان البر، والبر كلمة جامعة وكل اختصار الخير. قال الله سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. وحسن الخلق يشمل حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. وبعض الناس يظن ان الاخلاق الحسنه ان يكون كريما، يكون شهما، يكون صادقا، وانما افضل الخلق الحسن هو التوحيد، وافضل الاخلاق السيئه هي الشرك. ولذلك ان قوله عليه السلام: الا ان اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا، احاسنكم اخلاقا، يدل على ان هذا يدخل فيه التوحيد. ومره في الجامع الكبير بالرياض كانت محاضره عن حسن الخلق او ندوه، والندوات هناك يتكلم طالبان من طلاب العلم او عالمان ثم يعقب سماحه الشيخ بن باز رحمه الله. فتكلموا عن حسن الخلق وعددوا انواع من الخلق الحسن وناسوا اوقاتهم ونتكلم عن التوحيد. فعلق سماحته رحمه الله فزكى المحاضره وقال والمحاضرتين وقال: كان عليهما ان يذكر التوحيد. فالتوحيد هو افضل الاخلاق الحسنه. افضل الاخلاق الحسنه. وحسن الخلق يدخل فيه اشياء كثيره: البشاشه، والتعامل مع الناس معامله طيبه، والكلمه الحسنه. والنبي عليه الصلاه والسلام قال: وخالق الناس بخلق حسن. والله جل وعلا زكى نبيه فقال: وانك لعلى خلق عظيم. فالداعي وطالب العلم لا بد ان يكون ذا اخلاق حسنه. وبعض الناس اليوم يقول: ليس هناك مشكله ان يكون الانسان كذابا، او يكون فتانا، او يكون ذا وجهين، او يكون متلاعبا في المعاملات مع الناس. المهم ان عقيدته صحيحه او منهجه صحيح. كيف هذا؟ اوليس من منهج الخلق الحسن والعبادات والتمسك لله عز وجل والمعاملات الحسنه؟ ذكر المبطل رحمه الله في الابانه وغيره من الائمه جانب من الاخلاق والمعاملات، مما يدل على ان هذا ايضا من منهج اهل السنه والجماعه، وليس مجرد النصوص التي ذكرها الائمه كاصول للسنه في كتبهم ومصنفاتهم. انما ذكر ابن بطه في عبادتين وغيره من العلماء، علماء لم يكتبوا في اصول السنه، ذكروا الاخلاق، مما يدل على ان الاخلاق ايضا من اصول السنه. ولذلك حينما نخرج الحداديه عن مطالع السنه والجماعه فاننا نعني بذلك صيانه هذا المنهج من الابطال المنحرف الهدام. حتى ولو حضروا مجالس بعض طلاب العلم والمشايخ فهذا لا يشرع لهم عندنا. اذا ركبوا مركب الحداديه والطعن في العلماء والفتنه بين طلاب العلم والمشايخ والعلماء، حتى ولو كان احدهم يحضر او يذكر بعض المشايخ، فقد نقل الاجماع على ان الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. ولا يصح القول بانني لا الزم بتدبير فلان، طالما ان الجرح مفسر لا بد من ان يبين ذلك. وقد نقل الاتفاق على ان الجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، ولا بد من قبوله، لا بد من قبول ذلك. واما قول انه لا بد من اجماع المشايخ على تبديل شخص ما، فهذه قاعده حلبيه مغربيه خبيثه أراد بها الحلبي والمأربي علي الحسن الحلبي والمأربي مصطفى إسماعيل المصري اليمني إقامة، المصري مولد اليمني إقامة، أن يخرجوا أو ينشئوا منهجا فاسدا جديدا
فلان كفر وأتيك بالدليل على هذا، فلان كفر وأتيك بالدليل على ذلك. تقول لا، لابد أن تجمع على هذا، هذه قاعدة حنفية. وقد ذكر العلماء في حروف الشيخ ربيع وأوسط هذه القاعدة، لأنها لا تبقي مبتدعة وتنظر في كتب التراجم. قيل عنه يقول: لو كان لي سيف ورمح لبذلته، والإمام أحمد يرسل يديه إليه ويخرج له مسلم حديثا في صحيحه. لماذا يخرج في هذا؟ لا تطعن فيه. فالمهم أنه أن دعوة الإجماع على الجرح حتى يجرح الشخص، هذه دعوة مخالفة لقواعد الجرح والتعديل التي وضعها الأئمة والعلماء، وإنما الاتفاق على خلاف ذلك. فحسن الخلق من منهج أهل السنة والجماعة، لابد أن يكون الإنسان حسن الخلق. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن بين البر وأنه حسن الخلق وأن هذا يشمل الدين كله، بين عليه السلام الإثم وهو ضد البر، فالبر هو الخير والإثم هو الشر. ما حاك في نفسك يعني صار مكروها في نفسك، وفي الرواية الأخرى وتردد في الصدر، يعني إذا كنت متردد تصرع بما في نفسك ولا في صدرك أمناء وأنت رجل من أهل الإيمان، فهذا معناه أنه بر أم أنه إثم؟ معناه أنه إثم، أو غالبا يكون هذا إثم وليس بالغالب. فالبر هو الخير لا تردد فيه، وإنما فيه اليقين واطمئنان النفس. ولذلك قال عليه السلام: نطمئن إليه النفس واطمئن إليه القلب. والمراد بالنفس هنا والقلب هنا النفس المؤمنة والقلب المؤمن، وإلا فنفس الكافر وقلب الكافر قد يطمئن إلى الإثم والكفر والعياذ بالله، فليس معناه أنه يكون بدرا باطمئنان الكافر، وإنما المقصود هنا النفس المؤمنة والقلب المؤمن. قال: الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، في الرواية الأخرى وتردد في الصدر. يبقى إذن المؤمن على النور في معرفة الخير. والله جل وعلا قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني دليلا وبرهانا تميزون به بين الحق والباطل. والله جل وعلا قال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. أحب الدنيا وأحب الظهور وأحب الكلام وتصدر المجالس، أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يذهب أو تترك يذهب. ساء مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان إذا أخلد إلى الأرض واتبع هواه فإنه لا يكون له نور يميز به بين الحق والباطل. وأما إذا كانت الآخرة همه فإن الله يجمع عليه شمله ويجعل غناه في صدره ويجعل له الفرقان يمشي به في الناس. وهذا يكون خلاف من مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعياذ بالله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أفتاك الناس وأفتوك. لأن بعض الناس الذين هو هرم ورغب بالشيء يقول: ما دام أفتى فلان بهذا فليس عليه شيء وهذا في ذمته، ويقولون: ضع في عنق عالم واخرج سالم. هذا باطل. إن أريد أن يطمئن قلبك إلى هذا الحق، وليس أنك مجرد ضع في عنق عالم حتى تخرج سالم، هذا ليس فيه سلامة، وإنما السلامة في اتباع الدليل الشرعي وتنظر في كلام العالم ومدى موافقته للحق أو مخالفته له. نعم. فهذا الحديث ميزان يسير عليه المؤمن فيما يعرض على قلبه من الحق أو البر والإثم والباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الثامن والعشرون عن ابي نجيب بن عباد الاسلامي رضي الله عنه قال: فعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه عن جلسه الخلود فدرست منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. فقال: اوصيكم بتقوى الله مستمع الطاعه وان تامر عليكم عبده فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه
من تامر عليكم عبده لأي الحبشي في كل النسخ، ها؟ وفي بعض النسخ عبد الحبشي. نعم موجود. نعم في بعض النسخ. نعم هذا الحديث رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة، والإمام الترمذي في جمع وحسن صحيح. نعم.
وإن تأمر عليكم عبدا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
نعم فهذا الحديث حديث عظيم، وأعطيه النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه موعظة بليغة، والوعظ مطلوب والتذكير بالله مطلوب، والتذكير بالجنة والنار والبعث والنشور مطلوب، وأعظم واعظ للقلب هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال الله: واعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. بعض الناس يهون من شأن الوعظ ولا يعرضه على قلبه فيصبح جافيا غليظ القلب. موعظة بليغة وجلت منها القلوب يعني خافت، وذهبت منها العيون يعني بكت. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يبكون إذا ذكروا بالله عز وجل، وهذا يدل على سلامة القلب وصحته وقوته في الحق بخلاف أهل القسوة الذين لا تدمع لهم عين ولا يطلع عليهم الكتاب كله والعياذ بالله. قال: فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودة، يعني كأنك توجهنا. في رواية: فما تعهد إلينا، يعني بما توصي. وهذا فيه طلب الوصية من أهل العلم وأهل الفضل. أفأوصنا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسر اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فأوصى النبي عليه السلام بعدة أمور هنا، فقال: عليكم أوصيكم بتقوى الله، وتقوى الله كما قال الإمام أحمد فعل الأوامر واجتناب النواهي، وهذا أفضل التعاريف للتقوى، فعل الأوامر واجتناب النواهي. والتقوى هي وصية الله للأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال النبي عليه السلام: يا أيها النبي اتق الله. وكان الأئمة إذا قيل عليهم اتقوا الله اتق الله استغرب، كان الإمام حنيفة من المال بن ثابت إذا قيل اتق الله استغرب وجهه كأنه واقف بين الجنة والنار رحمه الله، خوفا وطاعة من الله عز وجل. قال: والسمع والطاعة يعني لولاة الأمور. ولاة الأمور المراد بهم صنفان من الناس، وهم العلماء والأمراء. ولذلك الخروج على ولاة الأمور علماء أو أمراء هذا من الخروج، لذلك نحن ننسب الحدادية للخروج لأنه خرج على من؟ ها؟ خرج على من يا على العلماء، سب العلماء، فهؤلاء خوارج جدد في هذا الزمان. وإن كنا نحكم بالخروج على من خرج على حاكم أراق بنا ومزق أشلاء وقتل أنفسا معصومة، يعني حاكم جائر ظالم ولكنه موحد، فمن خرج عليه فهو من الخوارج، فكيف من خرج على العلماء وسب العلماء وكذب على العلماء وذكر كلام العلماء في كتبه ومصنفاته او نسبها الى نفسه والعياذ بالله او وقع الفتنه والضغينه بين اهل العلم؟ لا شك ان هذا نوع من الخوارج
جديد. وإن شاء الله قليلا تخرج السنة في ذكر الحدادية وتحذير العلماء وعلمة الزمان وعلمة الزمان منه. أنا على أمر خطير جدا. يعني الآن الأحزاب خلاص حتى عامة الناس فهموا أن هؤلاء بعيدين عن الحق. وأما حينما يخرج حدادي من وسط أهل السنة ويكون يحضر مجالس طلاب العلم السلفيين فهذا خطر أشد من الحزبيين في هذا الزمان. هذا الصوم والطعام يعني ولاة الأمور علماء وأمراء، وذلك أن اجتماع الناس على العلماء وعلى الأمراء هذا فيه اجتماع كبير ونبذ الفرقة والتنازع. ولذلك أوصى النبي عليه السلام على عدم الخروج على البيت، الذي هو معنى الذي هو معناه نقض اليد من الطعام، ويكون هذا بالقلب واللسان والسيف واليد. بالقلب أن تعتقد أن هذا الحاكم ليس وليا شرعيا. وأعجب العجب في هذا الزمان أن يقول بعض الناس ممن ينتسب للسلفية والسلفية منهم براء، يقولون الحاكم مسلم ولكن ليس ولي أمر الشرع. كيف يقول؟ لأنه ظالم. كيف؟ ولذلك أحد من الظلم سواء ظلم من معصية أو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، يبقى إذا لا يبقى لنا حاكم نجتمع عليه أبدا. كيف يقال ذلك؟ مسلم ولكن مش ولي أمر الشرع. لأن أنا ما اقتلتوش، أنت اقتلته؟ يبقى ولي أمرك لكن أنا لا. يا أنت عندك 80 مليون يروحوا يختاروا رئيس؟ هذه طريقة شرعية أم طريقة كفرية غربية ديمقراطية لا تنص الإسلام بصله وليس لها أي علاقة بشريعة الله؟ وإنما الذي يختار الأمر وهم من الوجهاء من العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر، والذين يسمون بأهل الحل والعقد العلماء والأمراء ورؤساء القبائل والعشائر. لكن ترسل واحدة امرأة راقصة ومغنية وممثلة في الفيلم والتمثيلية تختار لك الرئيس ولها، ماذا تختار لك؟ ستختار لك ملحنة أو مغنية. كيف تقول هذا؟ حرية العدالة المساواة، هذا شعار الماسونية العالمي الخبيث، هذا شعار الماسونية. حين يرفع باسم الإسلام بل يستبدل الإسلام هو محمد بحرية عدالة مساواة. والله يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين وليس الذكر كالأنثى؟ كيف ذلك؟ حينما قيل إن الختان للمرأة محرم في مؤتمر قامت الدنيا ولا تقعد، والآن يصوب الرجل المرأة في الشهادة وفي الحكم إشمال تبقى رئيسة امرأة، لأن الرئيسة تولد يشكل بطنها رئيسة، وفي النفاس حد يسأل عن شيء وما عرفش الرئيس والله ولده تشكيل بطنها مستشفى، فيقول لك يا هادف إذا كانت الرئيسة امرأة وأن الطلاب ذلك من الخوف ولا أمرهم امرأة، وقال ذلك الحق عائشة ولو كانت عائشة لم يكن الخوف جعلها رئيسة الأمن والعياذ بالله. وأبقى أوصل النبي عشان بالسمع والطاعة لولاة الأمور، بل لو كان عبدا حبشيا، يعني هذا الولي المتغلب بالسيف لو كان عبدا حبشيا قلنا أن الخروج على ولي أمر الحاكم يكون بالاعتقاد ويكون باللسان، ويكون باللسان كما قال الأئمة ابن باز ابن عثيمين الألباني الفوزان كلهم قالوا بالكلام عن ولي الأمر في المجالس العامة كالمنابر أو المساجد أو المجالس الخاصة. لو أنت قاعد وأنت في بيتك مع أولادك قلت فلان حاكم فلان هذا فيه وفيه هذا خروج على الإدارة، هذا خروج لا يجوز أبدا. ولكن تدعو له بالصلاح وصلاح الحال لو كانت لي دعوة مستجابة لن أخذتها للسلطان، لأن يبقى الناس 60 سنة مع إمام جاهل خير لهم من أن يعيشوا ليلة واحدة بلا إلهام. هؤلاء قول العلماء كالفضيل بن عياض وغيرهم من التابعين العلماء. وإن تأمر عليكم عبد والعبد عند الاختيار بالإجماع هل يصح أن يكون ولي أمر؟ لا أبدا بالإجماع، لأن العبد ملك بسيده ومال لك كالدابة والدار يبيع ويشتريه كيف شاء، فكيف يكون ولي أمر يتصرف في أحوال العباد والبلاد؟ ولكن إذا تخلف وآل إليه الأمر واجتمع عليه الناس فإن ولايته شرعية بالاتفاق، فإن ولايته شرعية. لذلك ما يحاول بعض التكفيريين التشغيل به بين أهل السنة ولي أمرهم الحالي من قولهم إنهم يقولون إن الانتخابات محرمة وأنت ولايته شرعية، يقول كذبتم والله إننا لم نعتقد ذلك يوما، وإن كنا ما زلنا وسنموت إن شاء الله على ذلك، أن الانتخابات طريقة ديمقراطية خبيثة ليس لها علاقة بالشريعة، ولكن إذا آل الأمر إلى رجل ما ولو بطريقة غير شرعية فإن ولايته تكون شرعية باتفاق العلماء والأئمة. عبدا حبشيا في رواية مضدة الأطفال كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، يعني وهذا عند الاختيار لا بد ان يكون الحاكم سالم من العيوب التي تمنعه من الولايه الشرعيه، لا بد ان يكون سالم من العيوب، ولكن اذا كان في حال الغلبه وان لم يكن في حال الاختيار يصلح الولايه، ولكن في حال الغلبه يصلح ما لا يصلح في حال الاختيار. وان تامر عليكم عبد فإنه هنا يشركم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يعيش من هؤلاء الصحابة المخاطبين بهذه الوصية أو هذه الوصايا سيرى اختلافا كثيرا، يعني عما كان عليه النبي عليه السلام وأصحابه. فماذا نقول في زماننا إذا كان هذا إذا عاش الإدبار فسار اختلافا كثيرا؟ فماذا نقول نحن بعد 14 قرنا او 15 قرنا؟ ماذا نقول وقد بعد الناس عن زمان النبوة؟ والصحيح لما دخل انس النبي صلى الله عليه وسلم ورد على قتل فاطمة فقالت يا انس اطارت انفسكم ان تحكوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما هو إلا أن حكمنا التراب عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. يعني القلب الذي كان يحمله أنس قبل أن يدفن النبي عليه السلام وغير القلب الذي كان يحمله بعدنا دخل. الوقت كثير ولا قليل؟ قليل جدا، ليس هو سنة ولا قرن ولا أسبوع ولا أسبوع، وإنه وقت مسيس. ويدل على أن البعد عن أهل العلم فيه ضياع للقلب، فيه ضياع للقلب. ولذلك إياك أن تستجير من الرمضاء بالنار فتقول أبعد عن الفتن وعن مجالس العلم حتى لا أحتاج أنت بذلك، كمنطقتي المستجير بعمل عند ورطته كالمستجير من الرمضاء بالنار. أنت تحرك نفسك بالبعد عن العلم والعلماء تكره نفسك، هذه هي الفتنة. وإنما خذ بوصية الصديق بن عمر، يا عمر الزم غرز هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية السلف عند الفتن والمحن. فالمخرج من هذا عند هذا الاختلاف الكثير فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي، وهذا علم من أعلام وقع الاختلاف ولا لم يقع. المدرسه السلفيه في الاسكندريه، المدرسه السلفيه في القاهره، المدرسه السلفيه في الفتيات، السلفيه في المنصوره، والسلفيه دي الغربيه الغربيه، هذه سلفيه ولا سلفيه ولا سلفيه، ومختلفه كلها في اصول ويحارب بعضها بعض. اين المدرسه السلفيه؟ ان منهج السلف منهج واحد وطريق واحد وسبيل واحد وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. التقوى في أخذ هذه الوصية وهي سبيل الله سبحانه وتعالى حتى وضع أن يتسمى بهذا الاسم الشريف السببية وضع يده في الليبرالية والعلمانية وصار يصحح المسار هؤلاء فيقول ديمقراطية الإسلامية ليبرالية الإسلامية علمانية الإسلامية
كيف علمانية الإسلامية؟
كيف علمانية الإسلامية؟ وليبرالية الإسلامية؟ وديمقراطية الإسلامية؟ يعني كفر الإسلامي كفر الإسلامي كفر الإسلامي والعياذ بالله كيف ذلك؟ نعوذ بالله ذلك. تعور الإسلام باتباع السنة عند هذا الاختلاف العظيم. والله جل وعلا قال والعاقبة للتقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأشد ساعات الليل ظلمة بعد أن يبلغ الحج كلما اشتد الأمر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. كلما اشتد الأمر كلما قرب الحج إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ولم يغمد عسر من يسعيه كما قالت لنا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يعني افهموا هذه السنة لأن هذا العصر عصر بيان وليس بعصر مغايرة. افهموا هذه السنة والسبيل بفهم الصحابة المرضيين لأن هذا الفهم فهم إذا اجتمعوا عليه فهو معصوم. قال الله عز وجل ومن يجاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وأول المؤمنين من الصحابة نولي ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. وهذه أدلة العلماء على حجية الإجماع. إذا أجمع الصحابة على أمر ما فإن مخالفته تكون غبارا. لذلك ما حاول إليه بعض الشر من بقصة ابن ثور وابن مطيع ونقل تسعة أقوال عن بعض الصحابة يلبس بهم على الناس على أن مسألة الخروج على ولي الأمر مسألة خلافية وليست إجماعية هذا من كذب وافتراء كما سنبينه إن شاء الله عن قريب. هذا من التلاعب. كيف قال الصحابة نصا صريحا في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين إلا أن ترى كفرا براحا عندكم فيهم والله برهان. كيف قال هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهل الفضل وأهل العلم وأهل التقوى والورع كيف يخالف حديثا صريحا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ المهديون من بعد عضوا عليها بالنواجذ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ هكذا في النص. نعم النواجذ والأنياب والأطراس فهذا يدل على شدة الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عضوا على السنة بالنواجذ اجعلها من أنيابك وأطراسك مما يدل على شدة الأمر على أهل السنة عند وجود هذا الاختلاف العظيم. هذا طريق كل من الأئمة الأنبياء والصحابة والتابعون ابتلوا والأئمة أحمد عذر من أجل هذا عذر من أجل ما أنت عليه اليوم أن القرآن مخلوق. ابن تيمية عذر من أجل ما أنت عليه اليوم لا تشد في حال إلا إلى ثلاث مسائل. الأئمة حين ابتلوا من قبل الولاء الظلمة في زمانهم ابتلوا في ماذا؟ في تفجير النفس. ابن تيمية فجر نفسه أحمد فجر نفسه لبس حزاما ناسفا أو عروة ناسفة أو رمى قنبلة في ميدان عام لا وإنما من أجل الأخيرة ومنهج أهل السنة والجماعة. فقالت أحمد بن وسام أهل السنة والجماعة يتفرع عليه ثلاثة أولى اثنان يغنيان وواحد يكرمه ويعزه رضي الله عنه ورحمه الله الإمام أحمد أبو عبد الله. ولا يزال اللقب يلحق به كلما قلت قال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى. ثبت الله به الأمة رجل واحد ثبت الله به الأمة. الأرض اجتمعت على خلافه ولكنه يعبأ ويقول القرآن كلام الله منزل غير مخلوق رحمه الله تعالى. وإياكم محدثات الأمور يعني البدعة، وهو منصوب على التحذير يعني احذروا محدثات الأمور. ومحدثات الأمور منصوب بالكسر لأنه عوض عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم جمع محدثات. والمحدث ما كان على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين وعند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل بدعة فهي مردودة. وإن استحسنها الناس الناس قالوا بالمظاهرات في أول الأمر إن شاء الله الرواتب أقل للرواتب أقل كاذب حيكون كان 3000، فلما ضحكوا عليهم قالوا أوكي، ولئن قالوا أنت وحتى لما حصل أنا معاشي الآن بعد 24 سنة 160 جنيه ولا زيادة. فالحاصل أن أين النتيجة في مخالفة شريعة الله وفي الخروج؟ ما النتيجة؟ حتى في أمر الدنيا لا ينتج إلا الفساد والفساد، أعراض متفقة، خطف للنساء والصبيان، بل والرجال قتل، غلاء في الأسعار، خراب ودمار بعد ثورات الربيع العربي، اختلاف وتنازع وقتل ودماء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن وأهل العلم يرون الفتنة قبل وقوعها، وإذا يحذرون منها قبل الوقوع، أما أهل الجهل فإنهم لا يرونها إلا بعد وقوعها، يتألمون منها. وكل بدعة ضلال، وكل بدعة ضلال، فلا يستثنى من البدع شيء. وتقسيم البدع إلى هي أنها تدور مع الأحكام الخمسة: الواجب والمحرم والمستحب والمكروه والمباح، كما قال بعض الشافعية. هذا التقسيم خطر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة. كيف تكون واجبة؟ كيف تكون مستحبة؟ كيف تكون مباحة؟ لا، هذا قول خطأ، وأكثر من العلماء من قال ذلك. نعم. انتهى الوقت. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول شيخنا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، أن يكهل زيادة الهمة يعني علو الهمة في طلب العلم ونقصانها هو سببه الإيمان، أي كلما زاد الإيمان زاد الهمة، كلما نقص الإيمان نقص. لا شك أن الهمة العالية تدل على قوة الإيمان، وضعف الهمة يدل على ضعف الإيمان. يقول السؤال الثاني: نريد الضابط بين الصفة الفعلية والذاتية والصفة الفعلية الذاتية. الصفة الفعلية متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كالنزول والمجيء، فهذه صفة فعلية متعلقة بمشيئة، وهذه تنفك وتوجد. وأما الصفة الذاتية فإنها لا تنفك عن الله عز وجل كالسمع والبصر والسمع واليد والأصابع ونحو ذلك. والصفة الذاتية الفعلية كصفة الكلام، فأصله صفة ذاتية وأحاده وأفراده صفة فعلية. لكن ما يقولون قديم النوع متجدد الآحاد أو حادث الآحاد. يقول: ما الفرق بين الصاحب والصديق؟ لا فرق بين الصاحب والصديق، المرء على دين خديجه، أنا على طريقة صاحبه والصديق الذي يصاحبه، إلا أن يكون نفس الصديق مات. يقول: السلام عليكم. أحسن الله عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياك. ما معنى الإحرام؟ هل هو نية لدخول الإنسان في المناسك أم لبس الحاج والرداء والإزار؟ إن كان الأول هل يجوز لمن نوى الحج أن يجاوز الميقات؟
دون أن يلبس لباس الإحرام مجرد نية، مجرد نية كل يلبسه إذا نزل من الطائرة. المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك وليس لبس الرداء والإزار الأبيضين، وإنما نية الدخول في النسك. ولذا بعض الإخوة يلبس الإزار والرداء ويلبس فوقه القلنسوة الطاقية. هذا الرجل قد يكون عليه دم وقد لا يكون عليه دم. متى يكون عليه دم؟ ها؟ يعتقد هناك في المسجد الذي يغتسلون فيه للإحرام، هذا بالنسبة للرياض، هناك مسجد يغتسل الناس فيه، يلبس الشخص ملابس الإحرام ويلبس فوقه قلنسوة. هذا الشخص قد يكون عليه دم، قد يكون عليه دم متى؟ إذا نوى الدخول في النسك عليه دم، وأما إذا لم ينوي فإنه ليس عليه دم. ولكن الأفضل أن يلبس ولا يخلع؟ ها؟ يخلع. لماذا؟ حتى لا يراه جمهور الناس والدماء من الناس ويقلدونه وقد نوى الدخول في النسك، فهذا هو المخالف. فالإحرام معناه نية الدخول في النسك، ودعهم الأشياء المحرمة على المجال والنساء، بعض الأشياء محرمة على الرجال دون النساء، وبعضها محرمة على النساء دون الرجال، وبعضها محرمة على الرجال والنساء سواء. إذا نوى الدخول في النسك من هنا يبدأ الإحرام. وأما لبس النداء والإزار فإنه سنة، فإنه واجب وليس ركن. أما نية الدخول في النسك هو ركن. فنية الدخول في النسك والطواف بالكعبة، والمقصود بالطواف طواف الإفاضة وليس طواف طواف الوداع، من طواف الوداع واجبا يشمله دم، والوقوف بعرفة، هذه هي أركان الحج، أركان الحج. فنية الدخول في النسك هذه معنى الإحرام، هذا معنى الإحرام. نعم. آخر سؤال حتى نمشي. يقول عن ابن هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اياكم وظن فان الظن ارد كذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله اخوانا. متفق عليه. ما معنى الظن؟ الظن هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اكله الحديث، هو الظن السيء ان يحمل الانسان الاشياء على المحمل، هذا فقط. وهذا غالبا لا يجوز له صحيح صاحب ولا صحيح، وانما الانسان يحمل احوال الناس واحواله على احسن حال حتى يبقى حسن الظن بالناس معه، ولا تجسسوا. التجسس معروف، الانسان يعني ياتي الى اناس يتحدثون فيتجسس، ومن هذا التسجيل للعلماء بدون اذنهم في الهواتف، هذا من التجسس، لا يجوز هذا الا باذن العالم. ولا تدابروا، ان يتدابر بعضهم لبعض، يتدابر له ليقتلك او يؤذيك والعياذ بالله، من الدبر يعني من خلفه من ورائه يحاول يؤذيك والعياذ بالله. بالنسبة لأنما تسكر من المد في حديث الرجل الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الرجل: إن لي قرابة أصلهم يقطعونني أفأصلهم؟ قال: أصلهم فكأنما تسكر من المد. والمد هو الجمر الحار، ولا يزال معكم والله غير عليهم، يعني نصير ينصرك من الله سبحانه وتعالى. الإنسان لو له قرابة ورحم يصلهم ويقطعون عليه ان يصلهم ولا يقطع وصلهم وودهم. ولذا لو كان ينفق على شخص وهذا الشخص يؤذيه فانه ينفق كما فعل الصديق مع مصطفى، ومصطفى تكلم في عائشه في حديث البكر رضي الله عنه الجميع، فقال: والله لا ينفق عليه. فانزل الله جل وعلا في سوره النور: ولا يأذن بالفضل منكم والسعة ان يؤذوا بالقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون ان يغفر الله لكم
بدأ بماذا؟ في عرضك. وهذه هي الشهامة والقوة في الحق. وأما بعض الناس نفسه خبيثة شديرة مجرد أن يحس بأي أذى من الشخص فإنه يكيل له الأذى فيه والعياذ بالله. وهذا خطأ، من المطلوب المسامحة والعفو كما قال الله والكرامين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بل هذا هو من الناس أن يسمى عقل الإنسان كان يفعل ذلك مع زوجته تؤذيه في شيء فيدبر لها في بيت الليل يفكر كيف يؤذيها كيف ذلك كيف يكون ذلك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.